وإن جبله على الضعف صار ضعيفا، ليس أمرا مكتسبا بل هو أمر غريز. كيف تطالبونه بأمر غريز ما يستطيع أن يتخلق به؟ الجواب: جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب ولا لا؟ يمكن أن تتغير بالاكتساب. كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به ويأخذ من أخلاقه ولا لا؟ وكثير من الناس يكون ضعيفا ما عنده شخصية لكن يتمرن على تقوية شخصيته حتى يكون قويا. فالفقهاء رحمهم الله ما طلبوا من الإنسان شيئا مستحيلا، طلبوا أمرا إن كان قد جبل عليه فذلك المطلوب، إن لم يجبل عليه يحاول اكتسابه، يحاول أن يكتسبه. وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان؟ الجواب لا، لأن النهي عما لا يمكن تنفيذه طلب محال وتكليف بما لا يستطيع. لكن لا تغضب يعني لا تعود نفسك الغضب، هذا أيضا القاضي الذي أمرناه أو طلبنا منه أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف، إذا قال والله ناس هذا جبلتي، أنا رجل غضوب وشديد وعنيف، نعم ايش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك. والآخر الضعيف يا رجل تقو، خليك هيبة عند الخصم، قال هذا اللي أعطانا الله، وش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك القوة حتى يكون مجلسك محترما غير ملعوب فيه. قال المؤلف: حليما، حليما يعني بعيد الغضب، حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وأحق الناس بهذه الوصية من؟ القضاة، لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره، ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية ولا لا؟ نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالذي ينبغي أن يكون حليما، لكن يكون حليما في موضع الحلم، يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة. لأن إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتفناه ما يتحرك، فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة. نعم. يقول الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وأخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال. ولهذا ربنا عز وجل قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال: ذا أنات، أنات يعني تؤدة وعدم تسرع، يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم. ضد ذلك المتسرع في الحكم، لأن المقام مقام يحتاج إلى تأن ليتصور المسألة من كل الجوانب، ثم يطبقها على إيش؟ على الأحكام، على الأدلة الشرعية. وهذا يحتاج إلى تأن وعدم التسرع. ما تقولون في قاض حضر عليه خصمان فقال أحدهما أدعي على فلان بمئة درهم؟ قالوا القاضي يلا قم سلم له المئة. هذا قاض ذو أنات ولا لا؟ ها؟ أبدا، مو ذو أنات، هذا متسرع. بل لا بد أن يتأنى الإنسان القاضي، ولا بد. وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحل، قد يكون التأني مفوتا للفرصة. فإذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى، لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم، قل لا. وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني، وكان الرأي لو عجلوا. فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر. طيب، ذانات وفطنة، وهذه بعد مشكلة، يكون فاطنا، لا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفراسة. وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة؟ كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله، يكون عنده انتباه في الحكم. انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما، قال أعدعا بالسكين ليشقه، فقالت الكبرى نعم يا نبي الله أرضى بهذا الحكم، وقالت الصغرى لا هو ولدها يا نبي الله ولا تشقه. فقضى به لمن؟ للصغرى. هذا من الانتباه والفطنة. وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم. ومنها أن رجلين اختصما في أرض، فقال أحدهما للقاضي إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف. ايش معنى مزارعة؟ يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع. فقال صاحبه أبدا ما أعطيته إياه. القاضي عنده فطنة، بفراسته رأى أن الصواب مع المدعي، رأى أن الصواب مع المدعي الذي قال إنك قد أعطيتنيها مزارعة. فقال للمدعي هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك؟ قال لا ما عندي بينة. قال طيب إذا ما عندك بينة فليس لك حق. والرجل حتى لو ثبت أنه قد عقد لك المزارعة، فهذه القليب يعني البستان وقف. والرجل اختار للوقف ما هو أنفع، فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث، وما دام البئر وقفا فأيما أحسن لصاحب الوقف، الثلث أو النصف؟ الثلثان، يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع والثلثان لصاحب البئر. وهذا رجل ناظر وقف وسيحتاط الوقف، ما ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القرين: ما تقول؟ أليس الأمر كذلك؟ قال: بلى. نعم، هذه فراسة. فقال القاضي لصاحب البئر: أعطي المزارع البئر. والقول ما قاله المزارع. أفهمتم الآن؟ طيب، فمثل هذه الأشياء، يعني كون الإنسان القاضي يوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي، هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها. نعم. الآن جاء دور الأسئلة. نعم.
أليس هذا القياس مع الإمام ونحن نقول إن الحدود لا
يكفينها
إلا الإمام؟
نعم، الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام، والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي.
ليس هذا المحكم أن يحكم بين الإسلام بين
في لا، ما له يحكم في ثبوت الزنا وانتفاعه. في حدود الجنس، مرادها الجنس، الجنس يشمل الواحد. نعم.
مثال على أنا.
ها؟
مثال على أنا.
كيف؟ ذكرنا ضد المتأني المتسرع. قلنا لو تحاكم إلي خصمان فأدل المدعي بحجته، فقال القاضي: نعم، يلا يا مدعى عليه أعطي حقه. تسرع، التأني يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب، خصوصا بعض القضايا المعقدة. أما المسائل البسيطة هذه يبت فيها، لكن بعض المسائل المعقدة مثل المواريث منذ زمن طويل، أو مسائل جماع، أو أشياء تحتاج الاحتياط، هذه يجب أن يتحط فيها. نعم. أي نعم. إيه؟ هذه المسألة لا بد أن يكون صالح للحكم، صالح للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع. أما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده القبيلة بما اعتاده القبيلة فهذا لا يحكم.
لا، الله لا، بعضهم عامي ولا يعرف الشرع، لكن عنده فراسة وعنده فراسة والبطن.
هذه لا يجعلها حكما، يجعلها من باب المصالحة. إذن لا يجعل حكما. ما هو صحيح كلامه، هذا ما هو صحيح. أقول كلام الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة غير صحيح. يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين: لا أقضي بينكما إلا إذا أعطيتني 100 ريال مثلا، فهذا إن كان له رزق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه، لأنه يشبه هدايا الغلول، يشبه هدايا الغلول. وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته. الصحيح أنه لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شرط. ربما القاضي يحكم لمن يعطيه لما يعطيه أكثر، وربما ترد عليه قضيتان فيقول لأحد لصاحبي القضية الأولى: فلان أعطانا 2000 ريال وأنت ما أعطيتني إلا 1000، اصبر حتى أقضي لفلان. ففيها مفسدة عظيمة، فالصواب أن هذا ممنوع، وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات، وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول: لا أقضي. إيه؟ فرق بينهما أن الصلاة عبادة محضة، وهذه فيها حق مالي، ما تتمحض أنها عبادة محضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز حتى لو هي من باب الأموال. نعم.
قام حد القذف مثلاً.
نعم.
مات هذا الرجل
مات
هذا اللي عليه الحد.
جلدمات فهل يضمن هذا؟
طيب لماذا مات؟
مات من الجلد،
يعني انه تعدى فيه.
نعم
يضمنه يعني مثلا لما اراد ان يحده اتى بخشبه كبيره، والابجلك الان 80 جلدة بخشبه كبيره موته، فهذا عليه الضمان.
اذا كان جلد عاديه
اي
يعني ما
لا لا اذا كان ما في تعدي ولا تفريط ما يضمن.
لكن شيخ في دوله مثلا ما درى
من مات في حد ما مرت علينا هذه، فالحق قتله، من مات في حد الحق قتله. الله. إذا قال قائل هذه الأخلاق أليست غرائز؟ أليست غرائز يعني أخلاق طبيعية؟ بعض الناس يكون عنيف، بعض الناس يكون حليم، بعض الناس يكون متأني، بعض الناس يكون عجل. فالجواب أن يقال نعم، لا شك أنها غرائز، لكن يمكن أن تكتسب، يمكن أن يمرن نفسه، أن يمرن الإنسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين. وكم من أناس كانوا ذوي عنف شديد وغلظة، لكن بالعلم والأخلاق والأداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي. فالإنسان يعود نفسه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليكن مجلسه في وسط البلد. وليكن مجلسه في وسط البلد، وسط بمعنى متوسط الشيء، والوسط بالفتح الخيار. فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاض لأهل البلد كلهم، فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر. وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها، ويكون مجلس القاضي هناك سواء كان في بيته أو في مكتب آخر. فسيحا هذه خبر آخر ليكن، يعني وليكن فسيحا لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم، ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح، فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الإنسان فيه أكثر وصدره أرحب وأوسع. قال رحمه الله تعالى: ويعدل. من هنا بدأت الآداب الواجبة. قال: ويعدل بين الخصمين. الجملة الاستئنافية هنا ويعدل خبر بمعنى الأمر، يعني يجب عليه أن يعدل بين الخصمين، لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالعدل بين الأولاد، وكذلك بين غيرهم ممن يتساوون في الحقوق. فيجب أن يعدل بين الخصمين. وقول بين الخصمين يشمل ما إذا كانا كافرين أو مسلمين أو أحدهما كافر والآخر مسلم، فيجب عليه أن يعدل بينهما، لأن المقام مقام حكم يستوي فيه المحكوم جميع أفراد المحكوم عليه أو لهم، فيجب أن يعدل بين خصمين أيا كانت ديانتهما، في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. طيب كم هذه؟ أربعة. يعني بينهما في لحظه، يعني النظر إليهما، يجب أن نعدل بين خصمين في النظر إليهما. لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب. إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تتطاير شررا، وإذا نظر الآخر وإذا عيناه باردتان، هذا لا يجوز، لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشى، فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة، سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر رضا، المهم أن لا يختلف نظره الخصمين في لحظه ولفظه. اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه، فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخر، لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام مرحبا كيف الأولاد كيف الأهل وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر وشلون أسف نجحت إذا كان طالب وما أشبه ذلك، والآخر إذا سلم عليه عليكم السلام يا الله يوحى وبأنفه أيضا. نعم هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن يحتفي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله والثاني لا يسأل حتى لو كان قريبا، لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنه لم يره من زمن بعيد فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه، يجوز؟ لا يجوز، لأنه يمكن يسأله في مكان آخر، أما هنا فالناس سواء، لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر في اللفظ. طيب لو كان سواء في اللفظ يعني في حروفه وعدد كلماته لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق الوليد، إذن في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفية ونبرات الصوت، كذلك أيضا مجلسه، مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين وواحد يقول روح هناك، نعم، أو واحد يقول تعال هنا على الفراش والثاني روح هناك على الخصاب، ما يمكن، يكون المجلس واحد في الدنو منه، وكذلك في نوع ما يجلس عليه فلا يفضل أحدهما الآخر، واضح؟ ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي، أكرمه وسأله واحتفى به، فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان، فقال يا شيخ هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا، قال أنت خصم؟ قال نعم، قال قم عن هذا المكان اجلس مع صاحبك. وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه، كذلك في دخولهما عليه ما يقدم، لا يقدم أحدهما على الآخر بل يدخلان جميعا، نعم، فلا يقول لأحدهما مثلا إذا وقف أمامه عند الباب لا يقول تفضل يا فلان، بل يدخلان جميعا أو يختصمان فيما بينهما، إن قدم أحدهما الآخر فالحق لهما، لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف العدل. ولا شك أن مقام مقام عدل، وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة وانتصار من ليس له حجة، فالواجب العدل. طيب فإن كان الباب لا يسع إلا واحدا يقرأ بينهما إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه، نعم، فالحق لهما. فإن قلت أفلا نقدم الأكبر، قلنا لا، المقام مقام عدل، ما نقدم الأكبر ولا نقدم الأقرب ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع، بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعا واختصما فيما بينكما. طيب هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها. طيب، في السلام إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام أو ينتظر لعل الآخر يسلم؟ ها؟ يرد السلام، لأن هذا سبق حقه بفعله، الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله، بفعل الخصم مو بفعل أنا. فإذا سلم أقول والله ما أرد عليك السلام لين سلم صاحبك علشان أعدل بينكما، هذا لا يجوز. إذا سلم فرد عليه السلام. طيب، سلم أو سلم أحدهما واكتفى به الآخر ثم جلس ثم جلس فانبسط إليه الآخر أحد الخصمين وقام يسأله كيف أنت، كيف حالك، وشن أثر اللي معك، وشن عيونك، وشن أذانك، وشن سنونك، وش نقول؟ هذا يقول اسكت ولا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر؟ ها؟ كيف؟ أي نعم، إن سكت مصيبة الحقيقة، وإن سكت للآخر حتى يعدد مثل ما عدد الأول ضاع عليه الوقت. فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما، فيبادر حتى لا يضيع عليه الوقت. قال المؤلف وينبغي، صار من الآداب الواجبة إيش؟ العدل. العدل لا ما أربعة، العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا، لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع، وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها. وأما العدل في كيفية الحق، في كيفية الحكم، وفي تلقي الحجة، وفي المحاجة، فهذا أمر لا شك فيه، هذا أمر واجب. ولا وسيأتي إن شاء الله باب طريق الحكم وصفته، كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضية. لكن ذكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منها. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كم في البلد من مذاهب؟ قالوا في 5 مذاهب، نعم، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري مثلا. يقول الله جمعونا من كل واحد فقيه يحضرون عندي، نعم، من أجل إذا أشكل عليه شيء شاورهم في مجلس الحكم. عرفتم؟ هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من فقهاء المذهب، أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه. والصحيح أن هذا ليس بمستحب، بل تركه هو المستحب، لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سرا لا يطلع عليه أحد، فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليهم، قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم، فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يخجلان من ذلك. ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا، نعم، ويتحدث حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان ابن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا، نعم، نعم، وعلى تصواتهم عند القاضي وسكتهم القاضي ثم عاد ثم يذكر كل القضية، فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس، يبدأ الناس يعلقون فيها ولا فضول. ثالثا أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي. كيف هذا؟ يقول هذا القاضي ما يقضي إلا والناس عنده الفقهاء، معناه أنه ما عنده علم، معناه أنه ما عنده علم ولا لا؟ فيضعف جانب القاضي أمام الناس، وإذا ضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهلهلة، وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه. رابعا أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس، لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا، وألا نقول وش مذهب فلان وأنت على مذهب وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نظهر الفرقة بين الناس بالفرق فهذا أمر لا ينبغي. ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتين على مذهب الشافعي، على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك. نقول لهم المذاهب كلها سواء، كلها ترجع إلى شيء واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلس الفقهاء. طيب ماذا يصنع فيما يشكل عليه؟ يرجئ المسألة. نحن نقول ليس كل قاض يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية، ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجئ الحكم ويقول للخصمين اذهب وأتي بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت، ثم يراجعها بنفسه ويشاور العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر. يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره يحكم، أليس كذلك؟ طيب إذن ما قاله مؤلف هذا فيه نظر، بل هو ضعيف، والصواب أنه لا ينبغي. قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، هذا من الآداب الواجبة، وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد. فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم، والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بفعل ما بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفقد وعيه أحيانا تصل الحال بالغضبان إلى أن لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض، ولا يدري ما يتكلم به. والغضب ثلاثة أقسام: غاية وابتداء ووسط. الوسط هذا لا يضر، لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرا. والغاية لا حكم لمن اتصف بها، أي بغاية الغضب في أي قول يقوله. والوسط محل خلاف بين العلماء، ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان، إن كان في أول غضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما. الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط، فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحهما أن الطلاق لا يقع، لأن هذا الرجل غضبان يجد من نفسه أن شيئا يلغمه، هو يعي نفسه ويدري ما يقول ويدري أنه في الأرض، لكن كأن شيئا إيش يضطره ويرغمه إلى أن يطلق. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة؟ والوسط، الغاية والوسط. يحرم عليه القضاء في هذه الحال. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. لا يقضي القاضي أو لا يقضي أحدكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الدليل. التعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما، ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما، والحكم لابد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم على الشيء لا بد من معرفة الموجب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك، لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي، فهنا محذور ثالث، وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له، مع أن الحق له. ففي هذه المحظورات الثلاثة، فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل بعد والتعليل. وقول المؤلف غضبان كثيرا يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسير الذي تنازع فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسير كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري، فاشتكى ذلك إلى الرسول، فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. أسقي أمر مطلق يقتضي أنه يسقي ماء زرعه، مجرد سقي يكفي ثم يرسل إلى الجار. فالأنصاري عفى الله عنه قال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ أخذت العزة بالإثم، والإنسان بشر، ولا من يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الاتهام؟ نعم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله؟ انتقاما لله، لأنه يحكم بأمر الله وشرعه، ما هو بنفسه وهواه. غضب ثم قال: يا زبير أسقي حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصاري، لكن هذا غضب يسير لا يمنع تصور الحكم، فلا يمنع تصور القضية ولا انطباق الحكم الشرعي عليها. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. عرفتم الدليل المفهوم ولا لا؟ دليل المنطوق: لا يقضين أحدكم بين اثنين وهو غضبان. دليل المفهوم: قصة الزبير مع الأنصاري رضي الله عنه. طيب، قال المؤلف: القاضي وهو غضبان كثيرا أو حاق، يعني لا يقضي وهو حاق. الحاق المحصور بالبول، أو حاقب المحصور بالغائط. لا يقضي إلا بين اثنين في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. إنسان حصان مرة، نعم، يجي خصمين يتخاصمون عنده، الواجب عليه أن يقول لهما: انصرفا أو انكثا حتى أقضي الحاجة. أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه. طيب، قال المؤلف: أو في شدة جوع، أيضا يحرم القضاء عليه في شدة الجوع، حتى وإن كان سببه الصيام. لو جاء يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوعا شديدا، نقول لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما. طيب إذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بأن يأكل؟ لا، لا يستفيد، لأنه مو آكل إلا إذا غربت الشمس، لكنه يستفيد أن لا يخطئ في الحكم، بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم يقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل، لا، لأن الصلاة يفوت وقتها. أما الحكم بين اثنين فإنه إيش؟ لا يفوت وقته. كذلك أو في شدة عطش، عطشان جدا، يقول لا تقضي بين اثنين. لماذا؟ لأن ذهنه مشوش، عطشان، ما هو عطش بس تشتهي الماء، عطش شديد، نقول لا تقضي. إلى متى؟ إلى أن يشرب، إلى أن يشرب ثم يقضي بينهما. كذلك أو في شدة هم، وهذا أمر خفي، في شدة هم الإنسان بشر، تعتريه هموم في بعض الأحيان بأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه، لأن الإنسان ضعيف وبشر. فإذا كان في شدة هم وجهل الاثنين هذول قالوا نبيك تقضي بيننا، والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول، مشغول، عندي هموم كثيرة، الخصمين قالوا له وسع صدرك، يتمكن من هذا؟ ما يتمكن، لأن هذا أمر يعتري الإنسان غصبا عليه، غصبا عنه لا يريده. فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وأنت في شدة هم. ومثله أيضا لو كان في شدة هم من أمر في أهله، كما لو كان عنده مريض مرضا مدنفا، ما له فكر أنه يبقى يقضي للناس، أو كان مشغولا في أمن الخارج، من أمن الخارج، مثل أن سمع انتصار أحد من الكفار على أحد من المسلمين فانشغل فكره بذلك، نعم، فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. طيب المهم صار الهم سواء كان من خارج أو في أهله أو في نفسه، فإنه لا يتعرض للقضاء في هذا الحال. أو في شدة ملل، ملل، كيف ملل؟ إيه نعم، ملل، تعبان من الساعة 8 صباحا وهو يقضي بينها الناس، وصاب على أداهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم، لما جاءت الساعة 2 إلا ربع جاء خصمي، قال يا جماعة أنا الحين تعبت مال، قال ولو باقي على الوقت ربع ساعة لازم تدرك، له أن يعتذر ولا لا؟ له يعتذر، لأن بل يجب أن يعتذر، لأن الإنسان بشر. بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخر ما جاء أحد. فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحرم عليه أن يقضي بين الاثنين، والعلة هي العلة في مسألة القضاء. قال أو في شدة كسل، كسل، وش الكسل؟ إيه نعم، يعني مثل ما يقول الناس ميت حيله، نعم، كسلان وفيه نوم وينعس وكل شيء، والخصوم كل خصم فهو أعمى أصم، لكنه أبكم ولا ينطق؟ ينطق، الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن 10. قالوا له كيف يا أخي، كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط. قال والله أنا كسلان، أنا البارح ما نمت إلا الساعة 3، نعم، قبل الفجر بساعة إلا 10، ما أستطيع. لو أرغموه على أن يقضي وش يقول؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله. لو قالوا احنا راضين بكسلك بس احكم باللي تبي، لو هو على خطأ يقول لا ما يجوز. طيب، او في شدة نعاس مثلها ايضا نعاس اي نعم النعاس يمكن يكون اشد بعد اي نعم، ربما انه يتكلمون معه وهو يحلم، نعم، فيجوبهم بما يحلم به. فالمهم اذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء. الى متى؟ حتى يزول النعاس. طيب، لو قالوا نحن نجيب لك شاي وقهوة، نعم، يصلح؟ يقول جيبوا نشوف. وإن جبله على الضعف صار ضعيفا، ليس أمرا مكتسبا بل هو أمر غريز. كيف تطالبونه بأمر غريز ما يستطيع أن يتخلق به؟ الجواب: جميع الأخلاق الغريزية أو الصفات الغريزية يمكن أن تتغير بالاكتساب، ولا لا؟ يمكن أن تتغير بالاكتساب. كثير من الناس يكون مثلا عنيفا وشديدا، ثم يصاحب رجلا لينا فيلين به ويأخذ من أخلاقه، ولا لا؟ وكثير من الناس يكون ضعيفا، ما عنده شخصية، لكن يتمرن على تقوية شخصيته حتى يكون قويا. فالفقهاء رحمهم الله ما طلبوا من الإنسان شيئا مستحيلا، طلبوا أمرا إن كان قد جبل عليه فذلك المطلوب، إن لم يجبل عليه يحاول اكتسابه، يحاول أن يكتسبه. وعلى هذا يحمل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لمن قال أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب. هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهاه عن أمر جبلي مطبوع عليه الإنسان؟ الجواب: لا، لأن النهي عما لا يمكن تنفيذه طلب محال وتكليف بما لا يستطيع. لكن لا تغضب يعني لا تعود نفسك الغضب. هذا أيضا القاضي الذي أمرناه أو طلبنا منه أن يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، إذا قال والله ناس هذا جبلتي، أنا رجل غضوب وشديد وعنيف، نعم، ايش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك. والآخر الضعيف: يا رجل تقو، خليك هيبة عند الخصم. قال: هذا اللي أعطانا الله. وش نقول له؟ نقول عود نفسك، عود نفسك القوة حتى يكون مجلسك محترما غير ملعوب فيه. قال المؤلف: حليما، حليما يعني بعيد الغضب، حليما يعني بعيد الغضب أو بطيء الغضب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وأحق الناس بهذه الوصية من؟ القضاة. لأنه إذا كان سريع الغضب فإن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فتنتفخ أوداده وتحمر عيناه ويقف شعره، ولا يستطيع أن يتصور المسألة ولا تطبيقها على الأحكام الشرعية، ولا لا؟ نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فالذي ينبغي أن يكون حليما، لكن يكون حليما في موضع الحلم، يكون حليما في موضع الحلم ومعاقبا في موضع العقوبة. لأن إذا قلنا كن حليما في كل شيء معناه كتفناه ما يتحرك. فنقول ينبغي أن يكون حليما في الموضع الذي يكون فيه الحلم من الحكمة. نعم. يقول الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فإذا كان الإنسان حليما في موضع الحلم وأخاذا بالعقوبة في موضع الأخذ فهذا هو الكمال. ولهذا ربنا عز وجل قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال: ذا أنات، أنات يعني تؤدة وعدم تسرع، يكون متأنيا فلا يتعجل في الحكم. ضد ذلك المتسرع في الحكم، لأن المقام مقام يحتاج إلى تأن ليتصور المسألة من كل الجوانب ثم يطبقها على إيش؟ على الأحكام، على الأدلة الشرعية. وهذا يحتاج إلى تأن وعدم التسرع. ما تقولون في قاض حضر عليه خصمان فقال أحدهما: أدعي على فلان بمئة درهم. قالوا القاضي: يلا قم سلم له المئة. هذا قاض ذو أنات ولا لا؟ ها؟ أبدا، ما هو ذو أنات، هذا متسرع. بل لابد أن يتأنى الإنسان القاضي، ولابد. وهذه الصفة أيضا نقول فيها كما قلنا في الحلم، قد يكون التأني مفوتا للفرصة. فإذا كان التأني يفوت الفرصة فلا ينبغي أن يتأنى، لأنه إذا كان التأني مفوتا للفرصة كان التأني مضيعة للحزم ولا لا؟ وربما فات قوما جل أمرهم مع التأني وكان الرأي لو عجل. فالإنسان قد يكون الرأي والحزم أن يبادر. طيب، ذانات وفطنة، وهذه بعد مشكلة، يكون فاطنا، لا بد أن يكون ذا فطنة ونباهة وفراسة. وهذه من الآداب المستحبة ولا الواجبة؟ كل هذه من المستحبة على ما قال المؤلف رحمه الله، يكون عنده انتباه في الحكم. انظر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لما تحاكمت إليه المرأتان في ابن إحداهما، قال: أدعى بالسكين ليشقه. فقالت الكبرى: نعم يا نبي الله، أرضى بهذا الحكم. وقالت الصغرى: لا، هو ولدها يا نبي الله، ولا تشقه. فقضى به لمن؟ للصغرى. هذا من الانتباه والفطنة. وقد ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية قضايا كثيرة من هذا النوع تدل على فطنة بعض القضاة وذكائهم. ومنها أن رجلين اختصما في أرض، فقال أحدهما للقاضي: إنه قد أعطاني الأرض مزارعة بالنصف. ما معنى مزارعة؟ يعني أزرعها أنا وله نصف الزرع. فقال صاحبه: أبدا، ما أعطيته إياه. القاضي عنده فطنة، بفراسته رأى أن الصواب مع المدعي، رأى أن الصواب مع المدعي الذي قال: إنك قد أعطيتنيها مزارعة. فقال للمدعي: هل لك عليه بينة أنه عقد هذا العقد معك؟ قال لا ما عندي بينة. قال طيب إذا ما عندك بينة فليس لك حق. والرجل حتى لو ثبت أنك قد أنه قد عقد لك المزارعة فهذا هذه القليب يعني البستان وقف وقف، والرجل اختار للوقف ما هو أنفع، فهو أعطاك إياه بالنصف وجاءه آخر وقال أنا يكفيني الثلث، وما دام ما دام البئر وقفا فأيما أحسن لصاحب الوقف، الثلث أو النصف؟ الثلثان، يعني أحسن أن يكون الثلث للزارع وثلها لصاحب البئر. وهذا رجل ناظر وقف وسيعتاد الوقف، ما تقول؟ يقول القاضي لصاحب القريب ما تقول أليس الأمر كذلك؟ قال بلى. نعم هذه فراسة. فقال القاضي لصاحب البئر أعطي المزارع البئر، والقول ما قاله المزارع. أفهمتم الآن؟ طيب، فمثل هذه الأشياء يعني كون الإنسان القاضي يوهم خلاف الواقع لأجل استنباط الحكم من المدعى عليه أو من المدعي، هذا من الفطنة التي ينبغي أن يكون القاضي عليها. نعم. الآن جاء دور الأسئلة. نعم.
أليس هذا القياس مع الإمام ونحن نقول إن الحدود لا
يكينها
إلا الإمام؟
إيه نعم، الحدود التي لله كالزنا هذه للإمام، والحدود التي للآدميين كالقذف هذه للآدمي. في لا ما له يحكم في ثبوت الزنا والانتفاع، في حدود الجنس مرادها الجنس، الجنس يشمل الواحد. نعم.
مثال على الأنف.
كيف؟ ذكرنا ضد المتأني المتسرع، قلنا لو تحاكم إلي خصمان فأدل المدعي بحجته فقال القاضي نعم يلا يا مدعى عليه أعطي حقه، تسرع التأني يصبر وينتظر ويدرس القضية من جميع الجوانب، خصوصا بعض القضايا المعقدة. أما المسائل البسيطة هذه يبت فيها، لكن بعض المسائل المعقدة مثل مواريث منذ زمن طويل أو مسائل جماع أو أشياء تحتاج الاحتياط هذه يجب أن يتحط فيها. نعم. أين؟
كان في بعض العوام يجعلون التعقاض.
إيه. هذه المسألة لا بد أن يكون صالح للحكم، صالح للحكم بأن يكون عنده علم بالشرع. أما لو حكم شخصا عاميا يحكم بما اعتاده أهل القبيلة بما اعتاده القبيلة فهذا لا يحكم.
بعضهم عامة ولا يعرف الشرع لكن
عنده فراسة وعنده فراسة والبطن، هذه لا يجعلها حكما، يجعلها من باب المصالحة. إذا لا يجعلها حكما. ما هو صحيح كلامه هذا، ما هو صحيح أقول كلام الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة غير صحيح. يعني الفقهاء يقولون لو قال القاضي للخصمين لا أقضي بينكما إلا إذا أعطتني مثلين مثلا، فهذا إن كان له رزق من بيت المال فلا شك أن هذا حرام عليه، لأنه يشبه هدايا الغرور، يشبه هدايا الغرور. وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال الفقهاء يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، والصحيح أنه لا يجوز لأن هذا يفتح باب شر. ربما القاضي يحكم لمن يعطيه لما يعطيه أكثر، وربما ترد عليه قضيتان فيقول لأحد لصاحبي القضية الأولى فلان أعطانا 2000 ريال وانت ما أعطيتني إلا 1000 اصبر حتى أقضي لفلان، ففيها مفسدة عظيمة. فالصواب أن هذا ممنوع، وأن القاضي إذا لم يكن له رزق من بيت المال فإن كان القضاء فرض عين عليه تعين عليه أن يفعل لأنه من العبادات، وإن لم يكن فرض عين فله أن يقول لا أقضي. الفرق بينهما أن الصلاة عبادة محضة، وهذه فيها حق مالي، ما تتمحض أنها عبادة محضة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز حتى لو هي من باب الأموال. نعم.
قام حد القذف مثلا العراق.
نعم.
مات هذا الرجل فيه.
مات
هذا اللي عليه الحد. مات. جلد مات. فهل يضمن هذا الرجل؟
طيب. لماذا مات؟
مات من الجلد.
يعني أنه تعدى فيه.
نعم.
يضمنه يعني مثلا لما أراد أن يحده أتى بخشبة كبيرة، أبجلك الآن 80 جلدة 80 جلدة بخشبة كبيرة تموته، فهذا عليه الضمان.
لا شك إذا كان جلد
عادية. أي.
يعني ما
لا لا إذا كان ما في تعدي ولا تفريط ما يضمن.
لكن شك في دولة مثلا ما ترى
من مات في حد ما مرت علينا هذه، فالحق قتله، من مات في حد الحق قتله. الله. إذا قال قائل هذه الأخلاق أليست غرائز يعني أخلاق طبيعية، بعض الناس يكون عنيف، بعض الناس يكون حليم، بعض الناس يكون متأني، بعض الناس يكون عجل، فالجواب أن يقال نعم لا شك أنها غرائز، لكن يمكن أن تكتسب، يمكن أن يمرن نفسه، أن يمرن الإنسان نفسه على الحلم والتأني وعدم التسرع وعلى الرفق واللين. وكم من أناس كانوا ذوي عنف شديد وغلظة، لكن بالعلم والأخلاق والأداب وتمرين أنفسهم كانوا على الوجه الذي ينبغي. فالإنسان يعود نفسه، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد. وسط بمعنى متوسط الشيء، والوسط بالفتح الخيار، فليكن المجلس في وسط البلد لأنه قاض لأهل البلد كلهم، فلو كان في جانب منه لشق على أهل الجانب الآخر. وعلى هذا فينظر إلى قصبة البلد يعني وسطها، ويكون مجلس القاضي هناك سواء كان في بيته أو في مكتب آخر. فسيحا هذه خبر آخر ليكن، يعني وليكن فسيحا لأنه قد تكثر الخصوم فيضيق بهم، ولأن المكان الفسيح أوسع للصدر وأشرح، فكلما كان المكان فسيحا كان انبساط الإنسان فيه أكثر وصدره أرحب وأوسع. قال رحمه الله تعالى ويعدل، من هنا بدأت الآداب الواجبة، قال ويعدل بين الخصمين. الجملة الاستئنافية هنا ويعدل خبر بمعنى الأمر، يعني يجب عليه أن يعدل بين الخصمين، لقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فأمر بالعدل بين الأولاد وكذلك بين غيرهم ممن يتساوون في الحقوق، فيجب أن يعدل بين الخصمين. وقول بين الخصمين يشمل ما إذا كانا كافرين أو مسلمين أو أحدهما كافر والآخر مسلم، فيجب عليه أن يعدل بينهما، لأن المقام مقام حكم يستوي فيه المحكوم جميع يستوي فيه جميع أفراد المحكوم عليه أو لهم، فيجب أن يعدل بين خصمين أيا كانت ديانتهما في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. طيب كم هذه؟ أربعة. يعدل بينهما في لحظه يعني النظر إليهما، يجب أن يعدل بين خصمين في النظر إليهما، لا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضب. إذا نظر إلى أحدهما فإذا عيناه تتطاير شررا، وإذا نظر الآخر وإذا عيناه باردتان، هذا لا يجوز، لأن الذي ينظر إليه النظر الأول وإن كان محقا سوف يهاب ويخشى، فيجب أن ينظر إليهما نظرة واحدة سواء اقتضت الحال أن ينظر إليهما نظر غضب أو نظر رضا، المهم أن لا يختلف نظره الخصمين في لحظه ولفظه. اللفظ أيضا يجب أن يعدل بينهما فيه، فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخر، لا يقول لأحدهما إذا سلم عليه أهلا وعليكم السلام مرحبا كيف الأولاد كيف الأهل وشلون السوق اليوم إذا كان تاجر وشلون أسف نجحت إذا كان طالب وما أشبه ذلك، والآخر إذا سلم عليه عليكم السلام يا الله يوحى وبأنفه أيضا. نعم هذا لا يجوز. أيضا لا يجوز أن يحتفي بأحدهما فيسأله عن حاله وماله وأهله والثاني لا يسأل حتى لو كان قريبا. لنفرض أن أحد الخصمين قريبه وأنه لم يره من زمن بعيد فأراد أن يسأله عن أهله لأنهم أقاربه، يجوز؟ لا يجوز، لأنه يمكن يسأله في مكان آخر، أما هنا فالناس سواء، لا يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر في اللفظ. طيب لو كان سواء في اللفظ يعني في حروفه وعدد كلماته لكن يتكلم على أحدهما بنهر وشدة والثاني برفق وليد، إذن في اللفظ من حيث عدد الكلمات ومن حيث كيفية ونبرات الصوت، كذلك أيضا مجلسه يعني ما يخلي واحد على اليمين وواحد يقول روح هناك، نعم، أو واحد يقول تعال هنا على الفراش والثاني روح هناك على الخصاب، ما يمكن، يكون المجلس واحد في الدنو منه، وكذلك في نوع ما يجلس عليه فلا يفضل أحدهما الآخر، واضح؟ ويحكى أن بعض القضاة دخل عليه رجل وحده فجلس إلى جنبه فأكرمه القاضي، أكرمه وسأله واحتفى به، فدخل رجل آخر فجلس جلوس عادي في المكان، فقال يا شيخ هذا أنا أدعي على فلان بكذا وكذا، قال أنت خصم؟ قال نعم، قال قم عن هذا المكان اجلس مع صاحبك. وهكذا يجب أن يعدل بين الخصمين في مجلسه، كذلك في دخولهما عليه، لا يقدم أحدهما على الآخر، بل يدخلان جميعا، نعم، فلا يقول لأحدهما مثلا إذا وقف أمامه عند الباب لا يقول تفضل يا فلان، بل يدخلان جميعا، أو يختصمان فيما بينهما، إن قدم أحدهما الآخر فالحق لهما، لكن باعتبار أن القاضي يدخل أحدهما قبل الآخر هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف إيش؟ خلاف العدل. ولا شك أن مقام مقام عدل، وأنه لو خولف العدل في هذا المكان لأفضى إلى بطلان حجة من له الحجة وانتصار من ليس له حجة، فالواجب العدل. طيب، فإن كان الباب لا يسع إلا واحدا يقرأ بينهما، إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه، نعم، فالحق لهما. فإن قلت أفلا نقدم الأكبر، قلنا لا، المقام مقام عدل، ما نقدم الأكبر ولا نقدم الأقرب ولا نقدم الأشرف ولا نقدم الأوضع، بل نقول الحق لكما أن تدخلا جميعا واختصما فيما بينكما. طيب، هذه أربعة أشياء يجب عليه أن يعدل بين الخصمين فيها. طيب، في السلام، إذا سلم أحدهما فهل يرد عليه السلام أو ينتظر لعل الآخر يسلم؟ ها؟ يرد السلام، لأن هذا سبق حقه بفعله، الذي سلم سبق حق الرد عليه بفعله، بفعل الخصم وبفعل أنا. فإذا سلم أقول والله ما أرد عليك السلام لين سلم صاحبك علشان أعدل بينكما، هذا لا يجوز. إذا سلم فرد عليه السلام. طيب، سلم أو سلم أحدهما واكتفى به الآخر ثم جلس ثم جلس فانبسط إليه الآخر أحد الخصمين وقام يسأله كيف أنت، كيف حالك، وشن أثر اللي معك، وشن عيونك، وشن أذانك، وشن سنونك، وش نقول؟ هل يقول اسكت ولا يسكت حتى ينظر إلى الخصم الآخر؟ كيف؟ أي نعم، إن سكت مصيبة الحقيقة، وإن سكت للآخر حتى يعدد مثل ما عدد الأول ضاع عليه الوقت. فإذا نقول من يوم يأتي بالشيء الذي لا بد منه عند السلام والتحية يقول ما قضيتكما، فيبادر حتى لا يضيع عليه الوقت. قال المؤلف وينبغي، صار من الآداب الواجبة إيش؟ العدل. العدل لا ما أربعة، العدل في هذه الأمور وفي غيرها أيضا، لكن المؤلف نص على هذه الأمور لأنها أدق شيء في الموضوع، وربما لا يلقي لها بعض القضاة بالا ولا يهتم بها. وأما العدل في كيفية الحق، في كيفية الحكم، وفي تلقي الحجة، وفي المحاجة، فهذا أمر لا شك فيه، هذا أمر واجب. ولا وسيأتي إن شاء الله باب طريق الحكم وصفته، كيف يقول الخصمين وكيف يرتب القضية. لكن ذكر هذه الأشياء لأنه إذا وجب العدل فيها وجب فيما هو أولى منها. قال وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، فإذا كان في البلد عدة مذاهب فينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب. كم في البلد من مذاهب؟ قالوا في خمسة مذاهب، نعم، شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي وظاهري مثلا. يقول الله جمعونا من كل واحد فقيه يحضرون عندي، نعم، من أجل إذا أشكل عليه شيء شاوره في مجلس الحكم. عرفتم؟ هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعا لغيره من فقهاء المذهب، أنه ينبغي للقاضي أن يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه. والصحيح أن هذا ليس بمستحب، بل تركه هو المستحب، لأن إحضار الفقهاء فيه عدة محاذير. المحذور الأول أن من القضايا ما يحب الخصمان أن يكون سر لا يطلع عليه أحد. فإذا أحضر أناسا قد لا يحتاج إليهم، قد لا تشكل عليه المسألة فيحتاج إلى مشاورتهم، فإذا أحضر أحدا فإن الخصمين يختلان من ذلك. ثانيا أنه قد يكون بعض الفقهاء من الثرثارين المتكلمين الذي يحرص على أن يخطف كلمة فينظر إلى أكبر مجلس فيجلس متربعا، نعم، ويتحدث حضرت عند القاضي وحضر عنده فلان ابن فلان وقال فلان كذا وقال الآخر كذا، نعم، وعلى أصواتهم عند القاضي وسكتهم القاضي ثم عاد ثم يذكر كل قضية، فتنتشر قضايا المسلمين بين الناس، يبدأ الناس يعلقون فيها ولا الفضول. ثالثا أن في ذلك إضعافا لجانب القاضي. كيف هذا؟ يقول هذا القاضي ما يقضي إلا والناس عنده الفقهاء، معناه أنه ما عنده علم، معناه أنه ما عنده علم، ولا لا؟ فيضعف جانب القاضي أمام الناس، وإذا ضعف جانب القاضي أمام الناس أصبحت أحكامه مهلهلة، وكل إنسان يستطيع أن يعترض عليه. رابعا أنه إذا اختار فقهاء المذاهب كان في هذا إظهار للفرقة بين الناس، لأننا نحب أن نقلل الخلاف ما استطعنا، وألا نقول وش مذهب فلان وأنت علي مذهب وما أشبه هذا، فإن الواجب أن يحشر الناس كلهم بقدر الاستطاعة على قول واحد، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نظهر الفرقة بين الناس بالفرق فهذا أمر لا ينبغي. ولهذا دائما بعض العامة يجون يستفتون يقولون أبيك تفتينا على مذهب الشافعي، على مذهب الحنفي وما أشبه ذلك. نقول لهم المذاهب كلها سواء، كلها ترجع إلى شيء واحد، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في واحد من هذه المحاذير يكفي بأن نقول إنه لا ينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء. طيب ماذا يصنع في مشكل عليه؟ يرجئ المسألة. نحن نقول ليس كل قاض يكون مستعدا للعلم بكل ما يرد عليه من قضية، ولكن إذا أشكل عليه شيء فالواجب عليه أن يرجئ الحكم ويقول الخصمين اذهب واتيا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة حسب ما يظن أن المسألة تتطلبه من وقت، ثم يراجعها بنفسه ويشاور العلماء الذين في بلده أو الذين في خارج بلده مثل وقتنا الحاضر. يستطيع القاضي وهو في مجلس الحكم أن يتصل بأي عالم يثق بعلمه ويشاوره ويحكم، أليس كذلك؟ طيب إذن ما قاله المؤلف هذا فيه نظر، بل هو ضعيف، والصواب أنه لا ينبغي. قال المؤلف ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا، هذا من الآداب الواجبة، وهو تجنب القضاء في حال الغضب الشديد. فالقضاء في حال الغضب الشديد محرم، والغضب كلنا يعرفه انفعال يحدث للنفس بفعل ما بسبب ما يثيرها من مخالفة الهوى، فتجد الرجل تنتفخ أوداجه وتحمر عيناه ووجهه ويقف شعره ويفقد وعيه أحيانا. أحيانا تصل الحال بالغضبان إلى أن لا يدري أفي السماء هو أم في الأرض، ولا يدري ما يتكلم به. والغضب ثلاثة أقسام: غاية وابتداء ووسط. الوسط هذا لا يضر، لأنه ما من إنسان يخلو منه إلا نادرا. والغاية لا حكم لمن اتصف بها، أي بغاية الغضب في أي قول يقوله. والوسط محل خلاف بين العلماء، ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان، طلق وهو غضبان، إن كان في أول غضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما. الثالث إذا طلق في الغضب المتوسط، فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحهما أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع، لأن هذا الرجل غضبان يجد من نفسه أن شيئا يلغمه، ويعي نفسه ويدري ما يقول ويدري أنه في الأرض، لكن كأن شيئا إيش يضطره ويرغمه إلى أن يطلق. وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. الغضب الذي يحرم على القاضي القضاء فيه أي الأنواع الثلاثة؟ والوسط، الغاية والوسط يحرم عليه القضاء في هذه الحال. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، لا يقضي القاضي أو لا يقضي أحدكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الدليل. التعليل أن الغضبان لا يتصور القضية تصورا تاما، ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيقا تاما، والحكم لابد أن يتصور الإنسان القضية ثم يتصور انطباق الأدلة عليها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والحكم على الشيء لابد من معرفة الموجب للحكم، والغضبان لا يتصور ذلك، لا القضية ولا انطباق الأحكام عليها، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بين اثنين وهو غضبان. وأيضا إذا كان الغضب من أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي، فهنا محذور ثالث، وهو أنه قد يحمله غضبه على هذا الخصم بأن يحكم عليه مع أن الحق له، مع أن الحق له. ففي هذه المحظورات الثلاثة فيحرم القضاء وهو غضبان بالدليل مش بعد والتعليل. وقول المؤلف غضبان كثيرا يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان في قصة الأنصاري مع الزبير بن عوام رضي الله عنه في المسير الذي تنازع فيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام، تنازع فيه عند النبي صلى الله عليه وسلم في مسير كان يأتي على حائط الزبير قبل حائط الأنصاري، فكان الزبير رضي الله عنه يسقي منه ويدع البقية لجاره الأنصاري، فاشتكى ذلك إلى الرسول، فاشتكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترافع إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسله إلى جارك. أسقي أمر مطلق يقتضي أنه يسقي ماء زرعه، مجرد سقي يكفي ثم يصل إلى الجار. فالأنصاري عفى الله عنه قال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، أخذته العزة بالإثم، والإنسان بشر، ولمن يتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الاتهام؟ نعم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب انتقاما لنفسه ولا انتقاما لله؟ انتقاما لله، لأنه يحكم بأمر الله وشرعه ما هو بنفسه وهواه. غضب ثم قال يا زبير أصغي حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. فاحتفظ النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بحقه حين أغضبه الأنصاري، لكن هذا غضب يسير لا يمنع تصور الحكم، فلا يمنع تصور القضية ولا انطباق الحكم الشرعي عليها. ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. عرفتم الدليل المفهوم ولا لا؟ دليل المنطوق لا يقضي أن أحدكم بين اثنين وهو غضبان، دليل المفهوم قصة الزبير مع الأنصاري رضي الله عنه. طيب، قال المؤلف القاضي وهو غضبان كثيرا، أو حاق يعني لا يقضي وهو حاق، الحاق المحصور بالبول، أو حاقب المحصور بالغائط، لا يقضي إلا بين اثنين في هذه الحال. لماذا؟ لأن هذه الحال تشبه حال الغضب في عدم تصور القضية وانطباق الحكم الشرعي عليها. إنسان حصان مرة، نعم، يجي خصمين يتخاصمون عنده، الواجب عليه أن يقول لهما انصرفا أو امكثا حتى أقضي الحاجة، أما أن يحاول القضاء بينهما في هذه الحال فحرام عليه. طيب، قال المؤلف: أو في شدة جوع، أيضا يحرم القضاء عليه في شدة الجوع، حتى وإن كان سببه الصيام. لو جاء يتحاكمان إليه في آخر النهار وهو جائع جوعا شديدا، نقول لا تحكم بينهما ولا تقضي بينهما. طيب، إذا صرفهما هل سيستفيد من ذلك بأن يأكل؟ لا، لا يستفيد، لأنه مو آكل إلا إذا غربت الشمس، لكنه يستفيد أن لا يخطئ في الحكم، بخلاف الإنسان المصلي إذا كان شديد الجوع وهو صائم، يقول لا تصلي حتى تفطر وتأكل، لا، لأن الصلاة يفوت وقتها. أما الحكم بين اثنين فإنه إيش؟ لا يفوت وقته. كذلك أو في شدة عطش، عطشان جدا، يقول لا تقضي بين اثنين. لماذا؟ لأن ذهنه مشوش، عطشان، ما هو عطش بس تشتهي الماء، عطش شديد، نقول لا تقضي. إلى متى؟ إلى أن يشرب، إلى أن يشرب ثم يقضي بينهما. كذلك أو في شدة هم، وهذا أمر خفي، في شدة هم الإنسان بشر، تعتريه هموم في بعض الأحيان لأسباب خارجية أو أسباب أهلية أو أسباب داخلية في نفسه، لأن الإنسان ضعيف بشر. فإذا كان في شدة هم وجاه الاثنين هذول قالوا نبيك تقضي بيننا، والله يا جماعة أنا الآن فكري مشغول، مشغول، عندي هموم كثيرة، الخصمين قالوا وسع صدرك، يتمكن من هذا؟ ما يتمكن، لأن هذا أمر يعتري الإنسان غصبا عليه، غصبا عنه لا يريده. فهنا نقول لا تقضي بين اثنين وأنت في شدة هم. ومثله أيضا لو كان في شدة هم من أمر في أهله، كما لو كان عنده مريض مرضا مدنفا، ما له فكر أن يبقى يقضي للناس، أو كان مشغولا في أمن الخارج، من أمن الخارج، مثل أن سمع انتصار أحد من الكفار على أحد من المسلمين فانشغل فكره بذلك، نعم، فحينئذ ينتظر حتى يزول ذلك الهم. طيب، المهم صار الهم سواء كان من خارج أو في أهله أو في نفسه، فإنه لا يتعرض للقضاء في هذا الحال. أو في شدة ملل، ملل، كيف ملل؟ إيه نعم، ملل، تعبان من الساعة 8 صباحا وهو يقضي بينها الناس وصاب على أداهم وأصواتهم وصخبهم ولغبهم، لما جاءت الساعة 2:45 جاء خصمين، قال يا جماعة أنا حين تعبت مال، قال ولو باقي على الوقت 1/4 ساعة لازم تدرك، له أن يعتذر ولا لا؟ له يعتذر، لأن بل يجب أن يعتذر، لأن الإنسان بشر. بينما يأتي القاضي في بعض الأيام من أول الدوام إلى آخر ما جاء أحد، فالمهم أنه إذا كان في شدة ملل فإنه يحرم عليه أن يقضي بين الاثنين. والعلة هي العلة في مسألة القضاء. قال: أو في شدة كسل. كسل وش الكسل؟ نعم، يعني مثل ما يقول الناس ميت الحيلة، نعم، كسلان وفيه نوم وينعس وكل شيء، والخصوم كل خصم فهو أعمى أصم، لكنه أبكم ولا ينطق؟ ينطق. الخصم أعمى أصم لكن نطقه لسانه عن عشرة. قالوا له: كيف يا أخي، كيف أنت عندك كسل؟ خليك نشيط. قال: والله أنا كسلان، أنا البارح ما نمت إلا الساعة 3، نعم، قبل الفجر بساعة إلا 10، ما أستطيع. لو أرغموه على أن يقضي وش يقول؟ لا يجوز، لأن هذا حق لله. لو قالوا: حنا راضين بكسلك بس احكم باللي تبي، له على خطأ، يقول: لا، ما يجوز. طيب: أو في شدة نعاس. مثلها أيضا النعاس، ها؟ إيه نعم، النعاس يمكن يكون أشد بعد، ها؟ إيه نعم، ربما أنه يتكلمون معه وهو يحلم، نعم، فيجوبهم بما يحلم به. فالمهم إذا كان في شدة نعاس لا يجوز القضاء. إلى متى؟ حتى يزول النعاس. طيب لو قالوا: نحن نجيب لك شاهي وقهوة، نعم، يصلح؟ يقول: يجيبون شوف.